بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ولا خلاف في ذلك. وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما هل الفرض هو العين أو الجهة، والثاني هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد، أعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين. المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في هذا الباب عن شرط من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. فهذا الشرط من شروط الصلاة، بمعنى لو أن الإنسان لم يستقبل القبلة لم تصح صلاته. وهذا الشرط استثنى العلماء منه حالتين: الحالة الأولى في من كان في القتال في حال الخوف، قال بعضهم يتوجه في ابتداء صلاته ثم بعد ذلك حيث صلى صح. وكذلك الحالة الثانية صلاة النافلة على الراحلة، إذا أراد الإنسان أن يتنفل وهو على راحلته في السفر فإنه يصلي سواء كان متجها إلى القبلة أو غير متجه إلى القبلة. وبعضهم يقول يبدأ الصلاة بالتوجه إلى القبلة ثم حيث توجهت به راحلته. هاتان الحالتان مستثنتان من التوجه إلى القبلة، في حال الخوف وعند التنفل على الراحلة في سفره. يقول المؤلف هنا: اتفق المسلمون على أن التوجه نحو القبلة الشرط في صحة الصلاة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا الاتفاق نقله غير واحد من العلماء، منهم ابن قدامة في المغني، أن التوجه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونه، كما قررنا هذا في أكثر من موضع، أن الشرط لا يصح المشروط بدونه. وهذا المصلي له حالتان: الحالة الأولى أن يعاين الكعبة، والحالة الثانية أن يكون بعيدا عنها. فأما من عاين الكعبة يعني كان في المسجد الحرام وعاين الكعبة، ففرضه هو التوجه إلى عين الكعبة، يعني لا يحيد عنها يمنة ولا يسر. قال المؤلف: أما إذا أبصر البيت يعني أبصر الكعبة فالفرض عندهم عند جميع العلماء هو التوجه إلى عين البيت ولا خلاف في ذلك. ولذا قال بعض العلماء: لو أنه صلى إلى البيت وجزء منه خارج البيت لا تصح صلاته، لا بد أن يتجه بكله إلى البيت. هذا حكى فيه المؤلف الإجماع وقال لا خلاف فيه، وكذلك أنه لا خلاف في هذه المسألة. وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار، قال إذا غابت الكعبة عن الأبصار، وهذا ينطبق على من كان بمكة ومن كان بعيدا عنها في أي بلد آخر. لو كنت في مكة في مكان لا ترى الكعبة، فما الذي يلزمك هنا؟ يلزمك التوجه إلى جهة الكعبة أو إلى عين الكعبة، هذا فيه خلاف سنعرفه فيما بعد. نعم.
قال رحمه الله: الباب الثالث من الجملة الثانية في القبلة. اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ولا خلاف في ذلك، وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما هل الفرض هو العين أو الجهة،
هل الفرض العين؟ قال غابت عن الأبصار مطلق، ما ذكر هل هو في مكة أو لا. وعند الشافعية تفصيل دقيق في هذه المسألة، قالوا إذا كان في داخل مكة وحال بينه وبين الكعبة رؤية جدار أو نحوه أو شاخص يعني خارج المسجد، فالواجب عليه أن يتجه إلى عين الكعبة هنا وأن ينظر في هذا الشاخص بعده أين تكون القبلة، فيتجه إلى عين الكعبة. نعم.
والثاني هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد، أعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين. فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين، وذهب آخرون إلى أنه الجهة. والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام محذوف حتى يكون تقديره ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أم ليس هاهنا محذوف أصلا، وأن الكلام على حقيقته، فمن قدر هنالك محذوفا قال الفرض الجهة، ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال الفرض العين، والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز.
نعم. والسبب في اختلافهم هل في قولي فولي وجهك شطر المسجد، يعني جهة المسجد، شطر بمعنى جهة، يقول هل يقدر المحذوف حتى يكون تقديره ومن حيث خرجت فولي وجهك جهة شطر المسجد. الشطر هو الجهة، لا يحتاج إلى تقدير جهة شطر المسجد، فولي وجهك شطر المسجد إلى جهة المسجد، هذا هو معنى الشطر في اللغة أي الجهة. لو قال إن الشطر له معنى آخر، لأن الشطر قد يأتي بمعنى النصف وقد يأتي بمعنى الجهة، ليس هنا في تقدير محذوف، شطر المسجد جهة المسجد هذا معناه في اللغة، فالمقصود هو جهة المسجد، لكن هل المقصود جهة عين القبلة أو ما هو أعم من ذلك؟ فهنا المؤلف قال الخلاف في المحذوف، وهذا يظهر أن فيه أنه ليس كذلك. قال وأن الكلام على الحقيقة، لأن الأصل عدم الحذف، إذا قلنا في محذوف فالأصل عدم الحذف، والمؤلف يقول هذا الحذف من المجاز، لأنك عرفت أن من أنواع المجاز الحذف، وسدلوا قالوا مثلوا لهذا واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، لأن القرية قالوا بيوت وبناء لا يسأل، وإنما المقصود أهلها، أي اسأل أهل القرية. فهنا يقول هل يعني مجاز بالحذف، هل نقدر هذا المحذوف فيكون مجازا، والذي يقول شطر أي جهة نفس المعنى لا فرق، أنا لا أرى أن هنا تقدير محذوف، يقول الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل الحقيقة وليس هنا محذوف فيما يظهر، والله أعلم.
وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه نحو البيت. قالوا واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة.
نعم، من الأشياء التي ذكرها العلماء من لطائف قالوا إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عين القبلة، إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى عين القبلة إلى الكعبة تماما، واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، لو كان مسجده منحرفا يمينا أو شمالا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقالوا إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عين الكعبة. وأما قال الصف الطويل، الصف الطويل اعترض بعضهم قال إذا كنا هنا عين الكعبة فإذا ابتعد الصف لابد أن يخرج ناس عن عين الكعبة إلى جهة أخرى يميلون عنها قليلا، هذا المسجد من أوله إلى آخره كم متر؟ قد يكون 100 متر 200 متر مثلا، فيخرج بعض الناس. وأجاب الآخرون قالوا ولا يبتعد، بعضهم قال لا هذا مع البعد يزداد اتساع الدائرة، الدائرة تكون ضيقة في مركزها ثم كلما اتسعت ابتعدت عن المكان عن مركز الدائرة اتسع الاتجاه. وأجاب الآخرون قالوا نعم يتسع الاتجاه، لكنه لو كان يعني بشكل دائري، فأنت الآن عند الكعبة، الكعبة لا تتسع إلا نفترض 10 أشخاص أو 20 شخص الذين أمام الكعبة، ثم الذين بعدهم تتسع مثلا 40، ثم الذين في آخر المسجد قد تتسع لأكثر وهكذا، لكنه بشكل دائري، فكلما ابتعدت عن مركز الدائرة اتسع الصف لكنه بشكل دائري. قالوا حتى على هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يمكن للإنسان أن يقع على مركز القبلة في أي مكان، لكن الناس حول في قطر هذه الدائرة الواسعة يصلون إلى جهة القبلة ما بين المشرق، وخصوصا هذا لمن كان بالمدينة. ومن رحمة الله أنه جعل القبلة من مركز وجعلها من جميع الجهات. يقول ومن لم يقدر هناك محذوفا قال الفرض العين، أي الفرض هو عين الكعبة، والواجب حمل الكلام على الحقيقة. نعم الواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز، الأصل لا ننتقل، هذا إذا سلم للمؤلف أن في الكلام مجازا، أما إذا لم يسلم له ذلك فلا تتأتى هذه القاعدة أصلا. وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا المحذوف هو قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. إذا قلنا هذا نحن ننازع أصلا في هذا المحذوف أين هو، إذا قلنا جهة شطر الكعبة هذا غير جهة الجهة، هذا غير واضح، الأصل شطر بمعنى جهة، ليس في الكلام تقدير وليس فيه حذف، لكن المقصود هو الجهة جهة الكعبة كيفما كانت. نعم. قال واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين، أعني إن لم تكن الكعبة مبصرة. نعم.
والذي أقوله إنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا، وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد، ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبنية على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها.
هذا كلام من المؤلف رحمه الله تعالى يكتب بماء الذهب، وهي قاعدة قررها العلماء أن الشريعة مبنية على المعلوم للناس جميعا، لا تبنى على أمور دقيقة، بمعنى لا تبنى مثلا على النظر في الهندسة، إن تقرر هذا بالهندسة فخير، لكن لا نكلف نحن كأفراد الرجل في باديته أو الرجل المسافر من أين له أن يسقط نقطة على الكعبة نفسها، هذا تكليف ما لا يطاق وما لا يستطيعه أي إنسان أو كل أحد. لما تقول عين الكعبة، هذا لو كلفنا الله بهذا لكان كلفنا بما يشق علينا، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذه الشريعة كما قرر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، قال هذه الشريعة أمية، بمعنى أنها موضوعة على معهود الأميين، يعني على معهود العرب، لأنها جاءت لهم ولمن بعدهم. فلو أن الشارع كلفنا مثل هذه الأشياء لا نعرف إلا بحركة الشمس أو بحركة بأمور دقيقة إلا بالمقاييس أو بالمناظير لما تحصل هذا للشريعة كلها. الشريعة موضوعة لجميع الناس، جميع المكلفين، حتى يدركها الجميع. ما قال الله عز وجل لابد أن تأتي بمناظير أو تقيس المسافة بالهندسية، هذا ما كلفنا الله عز وجل به، من عرفه الحمد لله. ولذا كل الشريعة واضح مبنية على معهود. انظر إلى وقت الصلاة، طلوع الفجر يراه الإنسان معترض، بياض الفجر يدركه الرجل في باديته أو في مدينته، يدركه العالم بالفلك والجاهل به، مدرك للجميع. صلاة الظهر إذا زالت الشمس، في أحد لا يدرك زوال الشمس؟ كل الناس تدرك هذا. صلاة المغرب إذا غربت الشمس، موضوع على معهود معروف للناس أجمعين. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الدين، إن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدين مبني على التيسير، وليس التيسير هو ترك الواجبات، لكن التيسير في التكاليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا باتفاق العلماء أن الشريعة ليس فيها ما يشق على الناس وليس فيها محال، باتفاق العلماء. إذا كان في مشقة فهي المشقة معتادة، المشقة نوعان، مشقة لا يستطيعها الإنسان، ومشقة يجدها الإنسان، وهي تختلف باختلاف العبادات، المشقة في الجهاد غير المشقة في الحج، المشقة في الحج غير المشقة في الصلاة، المشقة في الصلاة غير المشقة في الوضوء، وهكذا التكاليف تختلف، لكن هذه المشقة يستطيعها الإنسان، والله برحمته ومنه وكرمه إذا كلف العبد بأمر فيه مشقة عليه أعطاه ثوابا أعظم، أعطاه ثواب أعظم وأثابه على هذه المشقة. من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك ومولدته أمه، الشهيد يغفر له بأول قطرة من دمه، الصلاة، كل هذه الأمور إذا فيها مشقة فهي معتادة، ولهذا المشقة المعتادة لا تجري فيها الرخص باتفاق العلماء، المشقة المعتادة. ما حد يقول والله أنا في الحج هذا في مشقة علي عظيمة، لا، مشقة معتادة إذا كان في أصل التكليف، لكن مشقة زائدة شرعت الرخصة. هذه الشريعة عظيمة أيها الإخوة، فيها مصالح، تضمنت مصالح الناس، جلبت لهم كل خير ودفعت عنهم كل شر. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد؟ ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها. نعم.
وأما المسألة الثانية فهي: هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد فقط، حتى يكون إذا قلنا إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أخطأ عاد الصلاة، ومتى قلنا إن فرضه الاجتهاد لم يجب أن يعيد إذا تبين له الخطأ وقد كان صلى قبل اجتهاده؟ أما الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة، وأنه إذا تبين له أنه أخطأ أعاد أبدا، وقال قوم لا يعيد وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد، وبه قال مالك وأبو حنيفة، إلا أن مالكا استحب له الإعادة في الوقت.
نعم، يعني هل المطلوب، قلنا هذا، لكن هل عموما المجتهد هل من شرطه الإصابة؟ العالم يجتهد في الأحكام غير القبلة، هل المصيب واحد أو كل مجتهد مصيب؟ لا شك أن الصحيح من أقوال العلماء في المسألة الأصولية أن المصيب واحد، وهذا إذا قلنا المقصود هو عين الكعبة، إذا قلنا المصيب المقصود الكعبة واحدة، إما جهته هنا أو هنا لا إشكال في هذا. لو إنسان صلى إلى جهة القبلة قلنا صلاتك صحيح صواب، ولو صلى إلى الجهة المقابلة أو يمين أو يسار قلنا صلاتك خطأ. وهذه أمور لا خلاف بين العلماء في أن المصيب فيها واحد، الشيء المعين المصيب فيه واحد، مثل الشهود يقول أنا والله اجتهدت، الحاكم لابد أن إما أن يصيب الحق وإما أن يخطئه. إذا أعطى مثلا مال زيد لعمر بناء على ما ظهر له من الشهود، شهادة زور أو غير ذلك، لكن أعطى مال زيد لعمر هو أخطأ، لكنه مثاب على اجتهاده. فكذلك المصلي إذا صلى إلى جهة غير جهة القبلة، ليس كونه يصلي يمين أو شمال بل يصلي عكس القبلة، أنت في بادية أو مسافر فوقفت تصلي وليس حولك مساجد، فاجتهدت القبلة هنا أو هنا، ثم نظرت مثلا إذا كنت تعرف النجوم بمعرفة القطب الشمالي يكون في الشمال، فتعرف أن العكس هو الجنوب وهو الكعبة، قد تهتدي إلى طرق الاجتهاد. فاجتهدت فصليت إلى جهة، ثم بعد الصلاة تبين لك أن هذه الجهة خطأ، المصيب واحد بلا شك، لكن تبين لك بعد الصلاة أن صلاتك إلى غير الجهة، هذا الذي يتكلم عنه المؤلف. وقوله أما الشافع زعم أن فرضه الإصابة، هذا إذا قال إنه يصيب عين القبلة فهذا يظهر أنه ليس مقصودا للشافعي، والشافعي عنده في أصل المسألة الأصولية نقل عنه أنه يرى أن كل مجتهد مصيب، وكذلك منقول عن مالك وعن أحمد، لكن لا تصح هذه النسبة عنهم، حتى قال الإسفرايني لو لم يقل بإصابة كل مجتهد الإمام الشافعي لما عددته من الأصولية، قال لو لم يقل كل مجتهد مصيب ما عددته من الأصولية. لكن هذه يعني بعيدا عن هذا فلا إشكال والله أعلم أنه ليس المقصود إصابة العين من المجتهد، ليس مطلوبا هذا، المطلوب هو الاجتهاد. وذلكم أن الناس كما ذكر ابن قدامة في المغني على أحوال، منهم من رأى الكعبة يرى الكعبة قال ففرضه هو أن يصيب أن يتجه إلى عينها، وهذا لا إشكال فيه. الثاني من لا يصل إلى ذلك إلا عن طريق الخبر، خبر الثقة، أنت جئت في المدينة أو في أي مكان تسأل أهل البلد، وصاحب الخبرة هذا لا يشترط أن يكون عالما، لا يشترط أن يكون عالما صاحب الخبرة، بل قد يكون من أي شخص عنده علم بجهة القبلة فيسأل، فتسأل أهل البلد. لو إنسان وصل في بلد في المدينة أو في جدة أو في أي مكان في الدنيا واجتهد وصلى إلى غير القبلة، هنا نقول صلاتك باطلة، صلاتك باطلة لك لم تجتهد، أنت اجتهادك هذا في غير مكانه، مثل الاجتهاد مع النص. شخص جاء في المدينة وما عرف وين القبلة، قال صلي هنا، ثم جاءنا بعد هذا قال أنا صليت لغير القبلة، هل أعيد أو لا أعيد؟ نقول أين صليت؟ قال في المدينة أو في بلد من بلاد المسلمين، للمسلمين فيها محاريب ولهم مساجد ويصلون، هذا يعيد لأنه فرط، لأن الأدلة أدلة القبلة موجودة، محاريب المسلمين موجودة، المسلمون موجودون يقولون له القبلة هنا أو هنا، فهذا مفرط وليس هذا اجتهادا، لا يعتبر اجتهاده هنا. مثل الإنسان الذي يجتهد مع النص، يسأل كم مثلا عدد ركعات الصلاة، صلاة الظهر، فيقول 3، هذا اجتهاد خاطئ مع وجود النص. فيسأل عن مسألة مثلا يقول من أحدث لا يشترط فيه الوضوء، لا يشترط أن يتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث فليتوضأ، فهذا الاجتهاد اجتهاد خاطئ لأنه اجتهاد في غير محله فلا يعتبر، يجب عليه الإعادة. هذه الحالة الثانية. إذن فرضه هنا هو أن يسأل أهل الخبرة والناس الموجودين. الحالة الثانية أن يكون من أهل الاجتهاد، يعني يعرف في بلد لا يجد من يسأله وليس للمسلمين فيه محاريب، فيجتهد وهو يعرف الاجتهاد، بمعنى أنه يعرف النجوم الشمالية التي تطلع في الجنوب، يعرف الجهة فيجتهد. فهذا إن صلى ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة صلاته صحيحة. ومنهم الحالة الرابعة وهو الأعمى الذي لا يعرف الجهة، أو من ليس أهلا للاجتهاد، فهذا فرضه التقليد، يسأل ويصلي، وإن لم يجد أحد صلى ولا شيء عليه، والله أعلم. نعم. يقول أما الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة، وإذا تبين له أخطأ عاد. إذا تبين له للمصلي أنت صليت لغير القبلة فهل تعيد؟ الصحيح ذكر المؤلف 3 أقوال، يعيد لا يعيد، يستحب له الإعادة عن إمام مالك، والأصل أنه لا يعيد، أنه صلى باجتهاده واجتهاده صحيح في هذا، والله أعلم. نعم.
وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس، مع الاختلاف أيضا في تصحيح الأثر الوارد في ذلك. أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت، أعني بوقت الصلاة، وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا، إلا خلافا شاذا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي، وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت صلاته. ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت وهذا ميقات جهة. وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر، فخفيت علينا القبلة، فصلى كل واحد منا إلى وجه وعلمنا، فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاتكم ونزلت، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة، وتكون في من صلى فانكشف له أنه صلى لغير القبلة، والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. فمن لم يصح عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان، ومن ذهب مذهب الأثر لم تبطل صلاته. وفي نعم. هذا الباب
نعم يعني عنده يقول هنا اختلف القياس والأثر. ما هو القياس؟ قال قياس الجهة على الوقت، لأن كل منهما شرط. فلو أن إنسان صلى الصلاة قبل وقتها يعيد باتفاق العلماء، وهو يرجع إلى مسألة أخرى وهو استصحاب حال الإجماع في مسألة، أجمعوا على كذا وهذه مسألة مختلف فيها فنلحقها بهذا نستصحب الإجماع، كأنهم أجمعوا على أن من ترك شرطا عليه أن يأتي به. فقال هنا أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت، جهة القبلة الشرط والوقت شرط بوقت الصلاة، وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة، الفرض فيه في الوقت هو الإصابة. لا ينفع أن تقول صليت قبل الوقت بخمس دقائق وهذا قريب، وما قارب الشيء أخذ حكمه، أخذ حكمه، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا إلا خلافا شاذا قال في هذا. لكن يقال بالفرق دائما إذا قيس قياس فعليك أن تلاحظ الفرق بين القياسين، هل الأصل مثل الفرع أو الفرع مثل الأصل أو بينهما خلاف. الذي يظهر لي والله أعلم أن بينهما فرقا، الوقت لا مشقة في إدراكه بخلاف عين القبلة قد يكون فيها مشق، والشرع كما قلنا رفع كما قال المؤلف وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قال إن هذا القياس خالف الأثر، والقياس إذا خالف نصا يسمى بقياس فاسد الاعتبار. ما نقيس مع النص، والأثر وإن كان فيه كلام العلماء يرون أنه ضعيف لكنه لا شك أنه يستأنس به في هذا المقام. نعم.
وفي هذا الباب مسألة مشهورة،
لحظة، ولله يقول وعلى هذا تكون الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال تكون منسوخة، تكون محكمة يعني أنها لم تنسخ، وعلى القول الآخر تكون منسوخ. هذا في بداية الأمر يصلي الإنسان كيفما استطاع، لكن هذا بعض العلماء يرى أنها محكمة، والآية إذا تردد بين أن تكون محكمة وبين أن تكون منسوخة كان الأولى هو إبقاء هذه الآية محكمة، والجمع واجب متى ما أمكن، الجمع واجب ومقدم على النسخ. فنقول هذا في حالة مثلا في صلاة النفل، في حال الخوف، في حال الاجتهاد، فتحمل الآية على هذا المعنى وتكون محكمة، وبقية الآيات ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام تكون فيما عدا ذلك. نعم، والله أعلم.
وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة، وقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من منعه على الإطلاق ومنهم من أجازه على الإطلاق ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض، وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك والاحتمال المتطرق لمن
استقبل.
منهم
من منعه على الإطلاق وهو الظاهرية، ومنهم من أجازه على الإطلاق مثل الشافعي ومن معه، والذي فرق بين النفل في ذلك والفرض هم الحنابلة.
وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك والاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل، هل يسمى مستقبلا للبيت كما يسمى من استقبله من خارج أم لا؟
يعني يقولون في مسألة هنا المؤلف، انظر العلماء عادة يبحثون المسألة من جميع جوانبها وحتى لا يبقى احتمال عند الإنسان. قالوا مثلا لو صلى الإنسان في مكان مرتفع هذا لا يقابل شيئا من الكعبة، الذي يصلي على أبي قبيس أو غيره، قالوا هذا لا يواجه شيئا من الكعبة، يصلي الكعبة هنا وهو يصلي فوق هذا، الذي يصلي في الدور الثالث في الكعبة هل يقابل شيء من الكعبة الموجودة؟ لا، هذا قالوا العلو له حكم القرار، وانت تصلي في الطائرة حتى، أو الذي يصلي أسفل تحت الكعبة، إنسان عنده عمارة فيها 3 أدوار أو 4 أدوار تحت الأرض، أين يتجه؟ يتجه إلى جهة الكعبة. فهم إذن الكعبة من جميع جهاتها ومن أعلى ومن أسفل الحكم واحد، سواء صلى في أعلاها أو صلى في أسفلها. إلا أن عند الشافعية ذكروا شيئا، وهو من صلى فوق سطح الكعبة، صلى فوق سطح الكعبة، قالوا إن كان بين يديه 3 أذرع وبعضهم قال ذراع فصلاته صحيحة، لأنه استقبل شيئا من الكعبة ولو شيئا يسيرا من الكعبة أو جدار الكعبة فصلاته صحيحة، أما غير ذلك فلا. نعم.
أما الأثر فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت. أحدهما حديث ابن عباس قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج، فلما خرج ركع 2 ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة،
في قبل الكعبة.
فلما خرج ركع 2 ركعتين في
قبل الكعبة،
فلما خرج ركع 2 ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة.
نعم.
والثاني حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح، فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه و3 أعمدة وراءه ثم صلى.
يعني نعم، يعني هذا عادة مثل هذه الأحاديث كلها في الصحيح، كلها في البخاري، هذا الأول وهذا الحديث والأول. فإذا تعارض حديثان أحدهما يثبت والآخر ينفي، فالمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، لأن معه زيادة علم. إذا راوي يقول لا ما صلى، وراوي يقول صلى، فالذي ما صلى ذكر علمه، هو لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، والذي صلى لن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فحكى. فالمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم، هذا هو الأصل. نعم.
فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ قال إما بمنع الصلاة مطلقا إن رجح حديث ابن عباس، وإما بإجازتها.
مذهب الترجيح أو النسخ، مذهب الترجيح قلنا سبب الترجيح معروف هنا، أن المثبت مقدم على النافي، لكن النسخ هل يمكن أن نعتمد هذا النسخ في قصة واحدة؟ شخص يقول دخل النبي وما صلى، وشخص يقول دخل النبي وصلى، فمن يقدم خبره؟ خبر المثبت، ولا حاجة إلى النسخ هنا. يقول دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رباح، فأغلقها عليه ومكث ساعة، فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا، إلى آخره. هذا بلال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سبب الترجيح أن المباشر للقصة مقدم على غيره من لم يباشرها، فهذا اجتمع فيه أكثر من مرجح، فينبغي الأخذ به. نعم.
فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ قال إما بمنع الصلاة مطلقا إن رجح حديث ابن عباس، وإما بإجازتها مطلقا إن رجح حديث ابن عمر. ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على الفرض وحديث ابن عمر على النفل، والجمع بينهما فيه عسر، فإن الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة وقال هذه القبلة هي نفل. ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض، فإن كان مما يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق.
نعم. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم صلى، قال جعل عمودان ثم صلى، يقول ثم صلى، وهذه ليس هنا صعب، الجمع سهل هنا، أن يكون صلى النافلة أو تنفل، صلى ركعتين في داخل الكعبة ليست فرضا، ومعلوم أنه ليست فرضا. وحتى العلماء الذين أجازوا الصلاة، بعضهم قال الشافعية قالوا الصلاة داخل الكعبة أفضل من الصلاة خارج الكعبة، قالوا إلا الفريضة أو الجماعة، إذا كان في جماعة فالصلاة في الخارج أفضل خارج الكعبة لكثرة الجماعة فيها. نعم. يقول من ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض، يعني حديثان تعارضا، متى التساقط؟ تساقط إذا تعارضت الأدلة من كل وجه ولا يمكن الجمع بينهما. ولهذا مهد المؤلف قال بعسر الجمع بين هذه الأحاديث، فإذا تعارضت الأحاديث من كل وجه ولم يمكن الجمع بينهما فماذا يفعل المجتهد؟ عنده حديثان نصان وتعارض من كل وجه ولا مرجح لهما، فإنه يلجأ حينئذ لتساقط الأدلة، يعني كأن هذه الأدلة لم توجد أصلا لأنها متعارضة لا تدل على شيء، هذا يدل على الجواز وهذا يدل على المنع، فيذهب إلى أدلة من خارج غير هذه الأدلة، هذا عند التعارض. وبعضهم بعض العلماء مذهبه في القاعدة الأصولية يقول يتخير المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة تساوت، له أن يأخذ بهذا النص أو بهذا النص. فالمؤلف يقول تتساقط، ومنهم من يقول يتوقف في المسألة لا يحكم بشيء، إذا سئل عنها يقول أنا متوقف في هذه المسألة لتعارض الأدلة. إذن هي ثلاثة مذاهب للعلماء، إما التساقط وإما التخيير وإما التوقف. فالمؤلف يرى هنا التساقط، فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق. نعم.
ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض، فإن كان مما يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت أصلا، وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الإجماع عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة، فمن جوزه أجاز الصلاة، ومن لم يجوزه وهو الأظهر لم يجز الصلاة في البيت.
يعني يستصحب حال الإجماع الأول أنه الاستقبال يكون للكعبة، وهنا هذا لم يستقبل الكعبة وإنما صلى بداخلها، ها؟ يقول عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل، فمن جوزه أجاز الصلاة، ومن لم يجوزه وهو الأظهر لم يجز الصلاة في البيت. والصحيح هو جواز النافلة، والله أعلم. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. يقول أخ: ما حكم النظر إلى القبلة في الصلاة وليس إلى موضع السجود؟
الأصل هو أن ينظر المصلي إلى موضع سجوده، هذا هو الأصل والذي عليه أكثر العلماء، منهم من قال إلا عند الكعبة فإنه ينظر إلى الكعبة، يعني هذا جازه بعض العلماء، لكن الأصل أن ينظر إلى موضع سجوده، والله أعلم. نعم.
يقول: متى يتنفل أن يصلي ركعتين ركعتين فهل يجب عليه، أو من يتنفل يصلي ركعتين ركعتين فهل يجب عليه أن يذكر دعاء الاستفتاح في كل ركعتين؟
هذا هو الأصل، الأصل أن يستفتح المصلي، لكن لا يجب، دعاء الاستفتاح ليس واجبا عند العلماء بل هو مستحب، حتى إن بعض العلماء يرى دعاء الاستفتاح مثل المالكية، لكنه يستحب له أن يقول دعاء الاستفتاح. نعم.
يقول: هل يجوز للمجتهد أن يستعمل آلات تبين له جهة القبلة؟
نعم، يجوز له هذا إذا لم يتيسر له بمعرفة، يجوز له أن ينظر مثلا في النجوم، أو عنده مثلا بوصلة أو شيء من هذا يحدد القبلة، فهذا ما يجوز له. نعم.
يقول: ما معنى الأرصاد في قول المؤلف استعمال الأرصاد في ذلك؟
يعني يعني يعرف الأرصاد بمعنى يعرف الجهة، تعرف الجهة سواء عن طريق النجوم أو عن طريق غيرها، هذا المقصود، أو يعني بما يعرف عند علماء الهيئة يعني من الجهة ونحو ذلك.
يقول عند تعارض الأدلة إما التوقف والثاني والثالث ما هما، وما الذي يراه المؤلف هنا؟
هذا سؤال اختبار ولا سؤال؟
تقريبا.
عند تعارض الأدلة قلنا ثلاثة مذاهب العلماء، إما التوقف أو التخيير أو التساقط. توقف بأن لا يحكم بشيء، يقول أنا متوقف في هذه المسألة، والمسألة الثانية يتخير بين الأدلة، يأخذ بهذا الدليل أو بهذا الدليل لأنها تساوت عنده الأدلة. والأمر الآخر هو التساقط، يعني كأنه ليس في المسألة دليل، لا يقول بالجواز ولا دليل يقول بالمنع، فيرجع إلى البراءة الأصلية أو استصحاب حال الإجماع ونحو ذلك. نعم.
وما الذي يراه المؤلف؟
تساقط. المؤلف يقول ماذا؟ لا في الأخير ماذا قال؟
يقول ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض، فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت أصلا، وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الإجماع عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة، فمن جوزه أجاز الصلاة، ومن لم يجوزه وهو الأظهر لم يجز الصلاة في البيت.
نعم، من لم يجوزه يعني كأنه رأى أنه لا تجوز الصلاة في البيت مطلقا، لا فرضا ولا واجبا.
يقول حال الصلاة في الهواء أو في الطائرة.
نعم،
حال الصلاة في الهواء أو في الطائرة ما حكمه؟
هذا يتجه إلى القبلة ويصلي الصلاة، وهذا دائما يعني السؤال يقع كثيرا وتقع فيه مخالفات كثيرة، وأكثر المخالفات التي تقع في صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر لا تجمع إلى ما بعدها، فتكون الرحلة مثلا قبل الفجر ولا تصل إلا الظهر، أو تصل مثلا بلد بعد طلوع الشمس عموما، فبعضهم يقول لا أصلي في الطائرة، إذا وصلت المحل الذي أنا أريده أصلي. نقول لا يجوز لك، صلي اتجه إلى القبلة، وفي الغالب يعني إذا سألت المضيفين فإنهم يقول لك القبلة مثلا في هذه الجهة أو في هذه الجهة، بعض الطائرات فيها تحديد القبلة يعني يقول لك القبلة في هذه الجهة فتصلي، إن استطعت أن تدور مع يعني القبلة إذا اتجهت يمين اتجهت، وإلا جاز لك أن تصلي، لأن هذه حالة اضطرار مثل حالة الخوف، حالة الخوف يجوز أن يصلوا متجهين إلى القبلة وغير متجهين إليها، المهم أن لا تؤخر الصلاة ولو أن تصلي على مقعدك الذي أنت فيه، لا تؤخر الصلاة على الوقت. ولهذا ذكر العلماء أن أهم شروط الصلاة هو الوقت، أهم شروط الصلاة الوقت، حتى لما قال بعض العلماء ولا يجوز تأخير الصلاة إلا لمنشغل بشرطها، يعني منشغل إنسان يريد أن يتوضأ ووجد بئرا فيها ماء ولا يجد حبلا يرتوي من البئر، فذهب يبحث عن حبل حتى يأخذ من الماء، يقول لا يجوز إلا لمنشغل بشرطها أو ناو جمعها إلى غيرها. فقال بعض العلماء علق شيخ الإسلام قال هذا فيه نظر، إلا منشغل بشرطها، بل الوقت هو أعظم الشروط، إذا كنت تعلم أنك لن تصل إلى الماء إلا بعد خروج الوقت، مثل إنسان في صلاة الفجر. قلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله اعترض على هذه الجملة، وهو أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلا لمنشغل بشرطها، وذكروا في هذا الرجل يصل أو يجد الماء قرب انتهاء وقت الصلاة فينشغل باستخراج الماء حتى يخرج الوقت. يقول لا ينشغل هنا، بل الوقت هو آكد وأهم أوقات الصلاة، فعليه أن يتيمم. يجوز له التيمم في هذه، بل الواجب له، هذا هو فرضه، والتيمم يكون عزيمة في حقه هنا، فيتيمم ويصلي ولا ينشغل بالشرط حتى يخرج الوقت، والله تعالى أعلم.
هذا كذلك السؤال يقول: هل الأفضل في حال السفر أن يؤدي الصلاة في وقتها أم يؤخرها لحين يتبين له القبلة؟
وما دام في الوقت يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يتأكد من الشرط، لكنه لا يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج الوقت. أما يجوز له مثلا الظهر، أو تجمع الصلاة إلى غيرها، يقول قد آتي بلد وأتأكد بجهة القبلة، يجوز، وهذا قد يكون الأفضل إذا ما دام يصليها في الوقت. نعم، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.